أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وهو حسن في بادئ النظر، إلا أن دقيق النظر يقتضي خلافه. كان كلامنا أخيرا حول القول الثالث في مسألة أن الاستحالة في نفسها هل هي من المطهرات أم لا، وهو ما ذهب إليه عليكم السلام الفاضل الهندي قدس سره من التفصيل بين الأعيان النجسة وبين الأعيان المتنجسة. فأفاد قدس سره أن الاستحالة مطهرة بالنسبة للأعيان النجسة وغير مطهرة للأعيان المتنجسة، واستدل قدس سره على كلا شقي تفصيله بما تقدم في البحث السابق. وحيث أن ما أفاده الفاضل الهندي رحمه الله في الشق الأول من تفصيله من أن الاستحالة مطهرة للأعيان النجسة موافق من حيث الرأي مع الشيخ الماتني قدس سره، فلذا لم يورد الماتن على ما أفاده الفاضل في الشق الأول من تفصيله. نعم، الخلاف بين الفاضل الهندي رحمه الله وبين الماتن قدس سره فيما أفاده الفاضل الهندي في الشق الآخر من تفصيله، وهو عدم مطهرية الاستحالة للأعيان المتنجسة. فلذا أورد الماتن على ما أفاده الفاضل الهندي في الشق الآخر من تفصيله، فأورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول وحاصله أنكم اقتصرتم في النظر على الظاهر، فبمجرد أن شاهدتم أن تعبير الفقهاء في معاقد إجماعاتهم هكذا، كل جسم إذا لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس، بمجرد أن شاهدت عرفتم هذا التعبير تخيلتم بأن الجسم بما هو جسم وبما له من المفهوم الذهني له موضوعية، وغفلتم عما يلزم من كلامكم هذا، فإن الموضوع إذا جعلناه عنوان الجسم بما له من المفهوم الذهني للزم من ذلك ألا يكون هكذا موضوع بما له مفهوم ذهني ألا يكون محكوما في شيء من الموارد بالحلية والحرمة والطهارة والنجاسة والكرية وما شاكل ذلك. لما؟ لأن الأحكام الشرعية إنما تقبل الامتثال في الخارج لا في الذهن، بينما إذا جعلنا الموضوع عنوان الجسم بما له من المفهوم الذهني فصار الموضوع بما هو موطنه الذهن له موضوعية، ومثل هذا فلا يكون محكوما بالحرمة والحلية ونحوهما من الأحكام الشرعية التي إنما تقبل الامتثال في الخارج لا في الذهن. فإذا ما هو الصحيح في المقام؟ الصحيح هو أن حكم التنجس لما قالوا كل جسم إذا لاقى نجسا فهو نجس، فالصحيح أن حكم التنجس في الحقيقة ثابت لأفراد ومصاديق الجسم من الماء والخشب والثوب والبدن وما شاكل ذلك، وحيث أن أفراد ومصاديق الجسم كثيرة غير محصورة يتعذر عدها، لذا نستفيد من العنوان الكلي للإشارة إلى تلك الأفراد والمصاديق والأشخاص. فعنوان الكلي نجعله عنوانا مرآتيا ننظر من خلاله إلى أفراد ومصاديق الجسم، فإنها في الحقيقة هي الموضوع لحكم التنجس. فبدلا من أن نقول الماء إذا لاقى نقاط فارزة، الخشب إذا لاقى نجسا نقاط، البدن إذا لاقى نجسا نقاط، إلى غير ذلك من الأفراد التي لا حصر لها ويتعذر عدها. فبدلا من هذا التطويل الذي لا نخرج منه لعدم حصر مصاديق وأفراد الجسم عليكم السلام، نقول يعني فبدلا من هذا التطويل نقول كل جسم إذا لاقى نقاط. فإذا الحكم في الحقيقة ثابت للصور النوعية الخارجية من الخشبية والمائية وما شاكل ذلك، ومن البين أنه مع زوال وصف الخشبية بالاستحالة يزول الموضوع ويرتفع الموضوع، وإذا ارتفع الموضوع فالحكم أعني التنجس أيضا يرتفع قهرا. فإذا الاستحالة مطهرة أيضا، مطهرة أيضا للأعيان المتنجسة. وما نحن فيه نظير قولكم كل جسم له خاصية وتأثير، كل جسم في العالم له خاصية وتأثير، فليس المنظور الجسم بما هو جسم، بل المنظور الصور النوعية للأجسام ذات أو ذات خصوصيات. فبدلا من أن نقول الماء له خاصية وتأثير، التراب له خاصية وتأثير، النار لها خاصية ونقاط، إلى ما شاء الله من الأجسام. فبدلا من هذا التطويل نأتي ونقول بصورة قضية كلية جامعة سهلة، كل جسم له خاصية وتأثير، فما نحن فيه نظير هذه المقولة. وعليه فما أفاده الفاضل الهندي قدس سره في شقه الآخر من التفصيل من أن موضوع ومعروض النجاسة الجسم بما هو جسم، الصورة الجنسية للأجسام لا يمكن المساعدة عليه. هذا أولا الإيراد الآخر للشيخ الماتني. نتبع الإيراد الأول. قال رحمه الله: وهو حسن. هذا التعبير الذي أفاده الفاضل الهندي في بادئ النظر هو حسن، إلا أن دقيق النظر يعني مقتضى التأمل يقتضي ماذا؟ خلاف ذلك. كيف خلاف ذلك؟ هذا الإيراد الأول، من هنا يبدأ. إذ لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات، قال في المتنجسات باعتبار أن خلاف الشيخ رحمه الله مع الفاضل فقط وين في الشق الثاني ما يتعلق بالأعيان المتنجسة. قال: إذ لم يعلم أن النجاسة يعني الحكم في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية، يعني الجسم بما هو جسم، وهي الجسم وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس. صح، اشتهر هذا التعبير، ولكن شنو؟ قال: إلا أنه لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسم لبيان عموم، لبيان قضية كلية جامعة. ليش؟ لأنه ما ممكن أن نحصر أفراد ومصاديق الجسم بحيث نكون ماذا؟ بحيث نكون قد بينا الحكم بنحو عام وبنحو كلي. بعد ما نقدر ننطف قاعدة وقانون أصولي كلي عام إذا أذكرنا ماذا؟ أفراد ومصاديق الجسم، لابد أن تنتهي منها، لأنه إذا عفت فرد من الأفراد معنى ذلك أن هذا الحكم ليس عاما، ليس كليا. وحيث أن الأفراد والمصاديق ما ممكن حصرها، ما ممكن عدها، فلذلك استفدنا واستعنا بالعنوان الكلي. هذا نظير ما قرأتموه في المنطق، قضية الكلي الطبيعي. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، لأنه ما نقدر نقول زيد حيوان ناطق وبكر وفلان وفلان وفلان، لأنه يبقى هكذا الكلام ما إلى انتهاء. فلذلك استعانوا بمن؟ بمرآة لها، بعنوان كلي جامع لها، وفي نفس الوقت التعبير يكون سهلا. لذا قال: لا يخفى على المتأمل أن تعبير الفقهاء من إذ عبروا بهذه القضية الكلية في معاقد إجماعاتهم في فتاواهم لبيان هاي الخصوصية، لبيان عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للنجس أو للنجاسة. لأن أكو ثلاث نسخ، نسخة لون نجس نقراها لون النجاسة باعتبار التنجس ما يجي وراء الملاقات، التنجس هي عملية النتيجة الأثر الأخير، يعني هذا الشيء لاقى النجس راح تنتزع التنجس. بل قال: من حيث سببية الملاقات للنجاسة لا لبيان إناطة الحكم بمن؟ بالجسمية، وأن الجسمية بما هي جسم موضوع للحكم. وبتقرير آخر، وإحنا كلا التقريرين جمعتهما بهذا التقرير اللي وضحناه. وبتقرير آخر: الحكم، هذا اللي بآخر التقرير، فإذا الحكم في الحقيقة ثابت لمن؟ ثابت للصور النوعية الخارجية من الخشبية والمائية والثوبية وما شاكل ذلك. وبتقرير آخر: الحكم ثابت لأشخاص وأفراد ومصاديق الجسم، فلا ينافي ثبوت الحكم للأشخاص. شنو ما ينافي؟ ثبوت الحكم لكل واحد منها من حيث نوعه، يعني العنوان، من حيث نوعه يعني من حيث الوصف العنواني، النوع الوصف العنواني كالمائعية مثلا، أو من حيث صنفه، يعني من حيث الوصف الصنفي كالمائية، لأن المائع نوع، هذا المائع تحت أصناف، صنف مائية، صنف اللبنية، وهكذا. قال فلا ينافي ثبوت الحكم للأشخاص ثبوته، ثبوت الحكم لكل واحد منها من حيث الوصف العنواني أو من حيث الوصف الصنفي المتقوم به عند الملاقات. فقولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس، لبيان ماذا؟ لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب ماذا؟ بسبب الملاقات. هذا يبين هذا المقدار من غير تعرض لهذه القضية، لمن؟ للمحل الذي يتقوم التنجس بذلك المحل، أهو الصورة الجنسية أم هو الصورة النوعية؟ لا تعرض لهذه الفقرة، لا تعرض للمحل الذي يتقوم التنجس به، أهو الصورة الجنسية أم هو الصورة النوعية؟ غاية ما في الأمر بيان هذا، كل جسم إذا لاقى، إذ بيننا يا ذا القضية عامة، كل جسم إذا لاقى النجاسة فراح يتنجس، هذا المقدار. أما الآن الموضوع شنو؟ هل هو الصورة النوعية الخارجية لو الصورة الجنسية؟ فالقضية نحن وهذه القضية لا تعرض لها، ساكتة عنها. كما إذا قال، تنظير ما نحن فيه، نظير ما إذا قال القائل إن كل جسم له خاصية وتأثير، مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض الأنواع، من عوارض الأصناف. ليس المنظور هنا كل جسم بما هو جسم هو له خاصية، وإنما الصور النوعية علما للأجسام ذات خواص، ذات تأثيرات خاصة في الخارج. إذن ما أفاده الفاضل الهندي رحمه الله في الشق الأول من تفصيله، من أن معروض وموضوع النجاسة هو عنوان الجسم بما هو جسم، أي الصورة الجنسية للأجسام، وأن الجسمية باقية حتى بعد الاستحالة، وبالتالي فحكم قدس سره بأن حكم التنجس باق أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وإن أبيت الإيراد الآخر للشيخ الماتني على ما أفاده الفاضل الهندي في الشق الثاني من تفصيله، الإيراد الآخر وحاصله أن القائلين بالتفصيل لو أبوا وامتنعوا عما ذكرناه في الإيراد الأول، وأصروا إصرارا على أن مراد الفقهاء من معاقد إجماعاتهم هو أن الجسم بما هو جسم له موضوعية، وأن الموضوعية عبارة عن الصورة الجنسية للأجسام، وأن حكم التنجس متقوم بالجسمية والصورة الجنسية للصورة النوعية، واستنتجوا أن الجسمية حتى بعد الاستحالة باقية على حالها، وعندها فحكم التنجس باق أيضا على حاله، وأن الاستحالة لا تطهر إن أبوا عن ذلك وأصروا على هذا إصرارا على أن مراد الفقهاء في فتاواهم ومعاقدهم الإجماع، معاقد إجماعاتهم، الجسم بما هو جسم موضوعية، والحكم حكم التنجس متقوم بالجسمية بالصورة الجنسية لا بالصورة النوعية. وهاي الجسمية شنو؟ هي باقية حتى بعد الاستحالة، وبالتالي فحكم التنجس أيضا باق. ولكن لنا أن نجيب بنحو آخر حاصله. هنا بعد أبوا عن هذا الإرادة الأول، امتنعوا ما قبلوا بالإرادة الأول، نجاوب بمن بنحو آخر حاصله، أن القضايا في تقسيم تنقسم إلى قسمين: واحد، القضايا المنصوصة، وهي التي نص وصرح بها في لسان الشارع من قبيل كل ماء طاهر، كل شيء حلال وما شاكل ذلك، قضية صرح بها نص بها في لسان الشارع. يعني عندنا هذه قضية منصوصة، عندنا كل ماء طاهر، كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه، وهكذا. اثنين، القضايا المستنبطة، وهي القضايا التي استنبطها واستخرجها الفقهاء العظام من موارد مختلفة ومتفرقة، تشترك تلك الموارد في حكم ومحمول واحد. القضايا التي استنبطها واستخرجها الفقهاء العظام من موارد مختلفة متفرقة، تشترك هاي الموارد في ماذا؟ في حكم ومحمول واحد. وحينئذ هاي القضايا شنو؟ المستنبطة. وحينئذ نأتي إلى قضية مورد بحثنا، القضية التي نحن بصددها، أعني قضية كل جسم. المعركة كلها صار حول هاي القضية. الفاضل الهندي يقول الموضوع الجسم بما هو جسم، يعني معروض فهو نجس، معروض النجاسة، معروض الحكم بالتنجس. الشيخ الأعظم يقول لا، ليس الموضوع هو الجسم بما هو جسم. نجي إلى هاي القضية، عرفنا أكو قضية عندنا منصوصة وعندنا شنو؟ مستنبطة. نأتي إلى القضية التي نحن بصددها، أعني قضية كل جسم إذا لاقى نقاط. بعد ما أكو داعي كسا نعيد القضية، كل جسم إذا لاقى نقاط، لا شك ولا ريب في أنها ليست منصوصة، إذ ليس لدينا هناك نص لا في القرآن المجيد ولا في السنة ينص على أن كل جسم إذا لاقى نقاط. فإذا لا محالة، هي قضية مستنبطة، فإنها كلية مستنبطة من أدلة خاصة وفي موارد مختلفة. من أدلة خاصة وفي موارد مختلفة، كقوله عليه السلام: الماء يتنجس بملاقات النجس. فارزة: الثوب يتنجس بملاقات النجس. فارزة: البدن يتنجس نقاط. الخشب يتنجس نقاط، وهكذا. والفقهاء لبيان التعميم ولأداء المطلب بتعبير سهل جامع قالوا: كل جسم. إذن هاي القضية شلون استنبطوها؟ استخرجوها مين؟ من موارد مختلفة متفرقة. من هذا المورد: الماء يتنجس بملاقات النجس. من ذاك المورد: الثوب، مورد البدن، مورد الخشب. واستنبطوا شنو؟ هاي القضية الكلية. فهذه القضية الكلية قضية كلية مستنبطة من أدلة خاصة وفي موارد خاصة، اللي بينا كقوله عليه السلام: والفقهاء لبيان التعميم ولأداء المطلب بتعبير سهل جامع قالوا بصورة كلية: كل جسم إذا لاقى نقاط. وعندها هذه القضايا الشخصية، هذه الأدلة الخاصة: الماء يتنجس، الثوب يتنجس بالملاقات، فلان 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 إلى ما إلى آخره. وعندها هذه القضايا الشخصية، هذه الأدلة الخاصة ذات حيثيتين، يعني من حيثيتين جاي نشتغل. واحد: الحيثية الأولى من حيث حدوث النجاسة لها بسبب الملاقات، وببيان آخر من حيث سببية الملاقات للتنجس، سببية الملاقات علما لحدوث التنجس مع قطع النظر. مع قطع النظر، الحيثية الأولى نقطع النظر عن منه، مع قطع النظر عن أن هذا الحكم حكم التنجس هل هو مترتب على الصورة النوعية لهذه الأشياء: الماء، البدن، الثوب، الخشب، و أم أنه مترتب على من؟ على الصورة الجنسية لها، مع قطع النظر عن هذا. ما لنا علاقة الحيثية الأولى، ننظر بس من هاي الحيثية: من حيث سببية الملاقات لحدوث التنجس لها، مع قطع النظر عن أن هذا الحكم حكم التنجس، يا ترى هو مترتب على الصورة النوعية لهذه الأشياء أم الصورة الجنسية لها؟ الحيثية الأخرى من حيث تقوم التنجس بموضوعاتها، يعني في قضية البدن إذا لاقى نجسا نقاط، قوام النجاسة بعنوان البدن بما هو بدن، وتدور مداره. فارزة: وفي مورد الثوب إذا لاقى نجسا نقاط، قوام النجاسة بعنوان الثوب بما هو ثوب، وتدور مداره فارزة. وفي مورد الماء إذا لاقى نقاط كذلك، يعني عنوان النجاسة قائم متقوم بمن؟ بعنوان الماء بما هو ماء نقاط، وهكذا. وحينئذ سعرفنا ذات حيثيتين، حيثية الأولى الحيثية الثانية. وحينئذ استنباطوا، مو قلنا القضية هي مالتنا شنو مستنبطة، مو منصوصة. وحينئذ استنباط القضية الكلية المذكورة، أعني قضية كل جسم إذا لاقى نقاط إنما هو، استنباطها إنما هو من الحيثية الأولى لا من الحيثية الثانية. ليش؟ وإلا استدل علل، ليش من الحيثية الأولى؟ ليش مو من الحيثية الثانية؟ وإلا لو كان استنباطها، من استنباطها؟ هاي القضية الكلية مالتنا كل جسم. وإلا لو كان استنباطها من الحيثية الثانية للزم، ايش راح يلزم؟ للزم إناطة النجاسة في كل مورد بنفس العنوان المذكور في لسان دليله، للزم من ذلك شنو؟ إناطة النجاسة في كل مورد بنفس العنوان المذكور في لسان دليله. ففي مورد الماء إذا لاقى نقاط النجاسة تناط بنفس عنوان الماء بما هو ماء المذكور في لسان دليله، قوله عليه السلام الماء يتنجس إلى آخره. فارزة. وفي مورد الثوب إذا لاقى نقاط النجاسة تناط بالعنوان المذكور في لسان دليله، وهكذا. ومن البين أنه مع زوال وانتفاء هذا العنوان الخاص، يعني كان خشب صار رماد، كان ماء أو كان خمر صار خال وما شاكل ذلك، ومن البين أنه مع زوال وانتفاء هذا العنوان الخاص ينتفي حكم التنجس بانتفاء عنوانه الخاص، والاعتراف بهذا اللازم ليس من صالح القائل بالتفصيل. ها؟ ليش مو من صالحه؟ لأن القائل بالتفصيل مصر، مو بس يقول لا، مصر على ماذا؟ على أن حكم التنجس باق بعد الاستحالة. حكم التنجس ماذا؟ باق. والآن شنو؟ ارتفع لو ما ارتفع حكم التنجس؟ ارتفع. ومن البين أنه مع انتفاء هذا العنوان الخاص ينتفي حكم التنجس عرفا، ينتفي حكم التنجس، والاعتراف بهذا اللازم ليس من صالح القائل بالتفصيل، فإذا لابد أن يكون استنباط تلك القضية من الحيثية الأولى فارزة. وإذا كان استنباطها من الحيثية الأولى
شو يصير؟
وإذا كان استنباطها من الحيثية الأولى فنقول أن القضية الكلية هذه كل جسم إذا لاقى نقاط بصدد، وفي مقام حيثية الأولى، وفي مقام بيان أصل حدوث التنجس للأجسام بسبب الملاقات. فهذه القضية بصدد بيان هاي المعلومة، بصدد بيان أصل حدوث التنجس للأجسام بسبب الملاقات. وأما أن حكم التنجس هل هو مترتب على الصورة النوعية للأجسام أم الصورة الجنسية لها، فهذا المطلب غير مستفاد من الكلام. فنحن نطالبكم أيها القائلون بالتفصيل، نطالبكم بدليل آخر وقرينة أخرى نستفيد منها أن الحكم مترتب على الصورة الجنسية للأجسام أم على الصورة النوعية لها. فما أفاده المفصل لا يمكن المساعدة عليه بوجه. قال رحمه الله الإيراد الآخر: وإن أبيت. الآن من حقك أن تمتنع، صر تصر عليه من على أن مراد الفقهاء من معاقد إجماعاتهم أن الجسم بما هو جسم شنو إلى موضوعية، وحكم التنجس متقوم بمن؟ بالجسمية، بالصورة الجنسية، وبالتالي هاي الجسمية باقية حتى بعد الاستحالة، فإذا حكم التنجس أيضا باق. نقول مع ذلك عندنا ثغرة أخرى، ندخل من ثغرة أخرى، من زاوية أخرى. قال: وإن أبيت إلا عن ظهور معقد الإجماع في ماذا؟ في تقوم النجاسة بمن؟ بالجسم بما هو جسم، روح ميهم، فنقول لكن تعالي إلى هاي القضية الكلية، هذه العموم شنو مستندها؟ ما مستند الفقهاء؟ ليش قالوا في معاقد إجماعاتهم كل جسم إذا لاقى نجسا مع الرطوبة فهو نجس؟ شنو مستندهم في ذلك؟ هل يا ترى هاي قضية منصوصة؟ لقوها في القرآن؟ لقوها في السنة؟ لو لا استنبطوها؟ لا شك في أنها مستنبطة. قال: فنقول لا شك في أن مستند هذا العموم هي أدلة الخاصة الواردة في الأشخاص الخاصة من قبيل الثوب، من قبيل البدن، ماء، خشب وغير ذلك. فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها، أي من هاي الأشخاص، من هاي القضايا الشخصية، من هاي الأدلة الخاصة، قال ليس من الحيثية الثانية. العبارة تقول ليس إلا من الحيثية الأولى. بعد وضحنا التقرير مو؟ ليس إلا من الحيثية الأولى. قال ليس إلا من حيث عنوان حدوث، حدوث أصل حدوث النجاسة للأجسام بسبب الملاقات، لا من الحيثية الثانية، لا ما يتقوم به. وإلا علل شيخنا زين، إذا كان استنباطا من الحيثية الثانية شي يصير؟ قلنا راح يلزم هذا اللازم، وهذا اللازم إذا اعترفنا به ما يرضى به القائل بالتفصيل. زين كذا ما ترضى به، تعال ارضى باللي نقوله. احنا شو نقول؟ نقول استنباط هاي القضيه من الحيثيه الاولى. اي مذا قلنا من الحيثيه الثانيه راح يصير عندك فد لازم محظور ما ترضى به، مو من صالحك. ارجو ان يكون المطلب واضحا مو؟ فلازم تاتي تقول بمقالتنا ان استنباط هاي القضيه من الحيثيه الاولى. زين فارزه، اذا كان استنباط من الحيثيه الاولى الحق راح يصير معنا، راح يصير هاي القضية في مقام بيان أصل حدوث النجاسة للأجسام بسبب الملاقات. أما يا ترى هذا الحكم مترتب على صورة نوعية، صورة جنسية، هذا ما مستفاد من القضية نحن، وهذا الكلام كل جسم إذا لاقى بيان أصل حدوث النجاسة للأجسام بسبب الملاقات، وأن الملاقات لها سببية لحدوث النجاسة للأجسام. زين، أما أنه الحكم مترتب على يا نحو، أقم على ذلك دليل آخر، جيب قرينة أخرى على ذلك. نحن وهذه لم يعلم من هذه القضية أن الموضوع ما هو. قال: وإلا إذا كان من الحيثية الثانية فاللازم، رح يلزم هذا المحذور، فاللازم إناطة النجاسة في كل مورد بنفس العنوان الخاص المذكور في لسان دليله. ومن البين أنه مع انتفاء هذا العنوان الخاص رح ينتفي الحكم حكم التنجس، والاعتراف بهذا اللازم ليس من صالح المفصل. فإذا لابد أن يكون استنباط القضية الكلية المذكورة اللي نبحث عنها من الحيثية الأولى، وإذا كان استنباط من الحيثية الأولى فنقول أن القضية الكلية في مقام بيان أصل حدوث النجاسة بسبب الملاقات. وأما أن حكم التنجس مترتب، كيفية الترتب بحاجة إلى مؤنة زائدة ودعوى، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.